بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر كل الإخوة والأخوات على حضورهم الكريم لمشاركتنا هذه المناسبة التي اعتدنا سنويا نقيم في ذكرى 18 يناير، وهو يوم مشهود بالنسبة لنا، شكل تحول كبير في تاريخ حركتنا، ونعتقد أنه شكل تحول كبير في تاريخ تطور البشرية على هذه الأرض. قد يتفقوا معنا ناس ويخالفونا آخرين، لكن دي وجهة نظرنا في النهاية. الأستاذ محمود بدأ نشاط الفكرة الجمهورية في أربعينات القرن الماضي، وقال بدأ وجد أنه في فراغ حماس وفي فراغ مذهبية. فراغ الحماس لنيل الاستقلال من الاستعمار، وفراغ المذهبية لأنه كان في رأي من أول يوم أنه قد يخرج الاستعمار اليوم أو بكرة من السودان، ثم لا يجد الناس نفسهم أحرار ولا مستقلين، ولا مستقلين ومستقلين في الحقيقة. وقال عنده شعور عميق أنه غير الإسلام ما في حل، ولكن نظر وجد أن الدعاء للإسلام يجعجعون، فقال لم تطب لي نفسي بأن أجعجع. وقال بين أنا في حيرة من أمري إذ قيد الله مسألة فتاة رفاعة التي سجنت فيها عامين، وحين استغر بي المغام في السجن علمت أني قد جئت على قدر من ربي فخلوت إليه. وفي خلوة دي في التعبد وفق المنهاج النبوي الكريم، وقال لما أنضى فترة السجن اللي استمرت عامين بدت تظهر في ذهنه معالم الفكرة الدينية اللي ظل يدعو لها بقية حياته. قال عندما خرج من السجن وجد أنه عليه أن يواصل تلك الخلوة، فاستمر لثلاث سنين أخرى في منزله في رفاعة إلى سنة 51، ومن هناك بدأ تفصيل وتبويب الفكرة الجمهورية اللي هي باختصار شديد جدا جدا دعوة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق السلام الداخلي وتحقيق السلام في المجتمع. جوهر دعوة الأستاذ محمود محمد طه دعوة إلى السلام، ولكن السلام لا يمكن أن يتحقق في الخارج إلا إذا تحقق في داخل النفس البشرية. وهو قال حسب تجربته ما في حل يرجى إلا إذا انتهجوا الناس طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده هو بقوله في ذهنه أنه في أديان أخرى وفي فلسفات أخرى، ويجب كلها أن تتعرض للتجربة والامتحان والمساءلة، والصالح يبقى. لكن جوهر القصة دي أنه الدين الدعوة لتكون عمل، مش تكون جعجعة زي ما هو كان بلاحظ. وده سبب من الأسباب اللي بقى نحن الجمهوريين لم نواصل الحركة بنفس القوة بعد 18 يناير 85، لأن الأستاذ محمود طرح لنا نموذج للداعية للدين. نحن وجدنا أنه بعد غيابه عننا نحن ما مؤهلين، أو على الأقل ممكن أتكلم في الموضوع ده عن نفسي. يعني أنا لأول مرة من 17 يناير 85 أجلس مثل هذا المجلس لأتحدث عن فكرة الجمهورية. السبب أنه الأستاذ محمود محمد طه رفع نموذج للداعية الديني، أنه إذا أنت الكلام ما بتعيش وما تقوله، والقرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عند الأستاذ محمود نحن أتباعه بنشوف فيه تجسيد لكل ما دعا له من مكارم الأخلاق، يعني لما نقرا السيره النبويه زي ما هو وجهنا في صحيح البخاري احنا بنشوف عنده هو مجسده في اللحم والدم. يعني لما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه رؤوف رحيم او تقول عنه كريم، نحن دي ما اصبحت قيمه نظريه بنقراها في الكتب، نحن بنراها امامنا بتمشي في اللحم والدم في شخص الاستاذ محمود. فذهابه شكل عندنا فراغ، فما كنا قادرين نضيف وعاظ لجملة المعاظ الذين يملؤون الأرض بالضجيج. لما هسه احنا بنبتدي تاني نتكلم بالصورة اللي أنا هسه بتكلم بها اليوم، نرجو أن نكون نعين نفسنا ونعين الآخرين بصورة الزمن ده قد يكون ساهم فيها لنعيد جزء مما كنا عليه من حال ومن مقال. الأستاذ محمود كغايد لنا، نحن مش كنا يعني هو بيدفعنا للعمل وهو بيجلس في خلفنا، هو كان دائما أمامنا. وعبر التاريخ في سجنه في سنة أول سجن له، كان هو المسجون الأول بين أعضاء حزبه. الزعماء السياسيين والدينيين بيرسلوا أتباعهم لمواجهة الشوكة، إذا في حرب إذا في عمل تفجيرات بيرسلوا أتباعهم وبظلوا هون آمنين ومحروسين. لما انتصف المسائل بيجون لكراسي الحكم، بيظلوا في الفنادق في خارج البلد أو يظلوا في الداخل محصنين، والتلاميذ هنا اللي بيمشوا يواجهوا المشاكل في السجون أو في القتل. وعبر التاريخ نحن شفناهم بيعملوا كده. الأستاذ محمود كان في سجنه الأول هو أول مسجون من وسط ناسه، في سجنه الثاني اللي أمضى فيه عامين هو أول مسجون. في أي حادثة واجهت الجمهوريين فيها السجن أو محاكم، الأستاذ بيكون المتهم الأول. الكلام ده ذاته جاي من القيمة النبوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبتدي مثلا ماشي لقزوة بدر أو قزوة أحد بيكون هو أمام الأصحاب، وكان يقولوا كان إذا اشتد الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا في شوكة بقابله هو. ونماذج كثيرة له صلى الله عليه وسلم في السيرة. نحن مثلا في السبعينات عملنا معرض للكتاب وللفكرة الجمهورية في بورسودان في نادي الخريجين، وشوشروا عليه جماعة الأخوان المسلمين وأخذونا للمحكمة. الأستاذ محمود كان في مدرمان، لما عرف أنه فتح علينا بلاغ ومشينا للمحكمة اتصل وقال أنا المتهم الأول، ديل أبنائي وأنا رسلتهم، فأنا أدخل في القضية دي كمتهم أول. وقد كان بعد ذاك طلعنا كتاب في مواجهة السعودية والوهابية، وأوعزوا لعملائهم في السودان من جهاز الأمن ومن خلافه، وضعوا الأستاذ، كان الأستاذ من أول الناس اللي دخلوا السجن. لما واجهنا مايو في قوانين في 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 موضوع الهوس الديني، كان الأستاذ أول المسجونين من بين الأخوان الجمهوريين. ولما جاء موضوع المنشور الأخير الأستاذ محمود نزل به في السوق، الرجل اللي عمره 76 سنة ما أرسلنا نحن وقال له هو في البيت. ولما جاء موضوع القتل طلع عليه هو. الدين عند الأستاذ محمود عمل، وما بيتكي للعمل على الآخرين، مش ترسل الأولاد للجنوب عشان يقاتلوا ليك الكفار زي ما أنت بتزعم. لما تصف المعركة تجي أنت الغصب الجمهوري. ولذلك نحن شعرنا بأنه ما بنقدر نملأ الغامة دي في أن نكون قياديين دينيين، ولازم عندنا الشعور ده. عمل الدعوة للدين مش جعجعة ومش كلام فارغ. إذا في جنة بيرسلوا لها الجماعة هسه في مناحي مختلفة في الأرض للجنة، إيش معنى أنت جالس هنا ومخلي الجنة لناس غيرك؟ أمشي أنت للجنة وخلي موضوع الدين يتولى والله، مش ترسل الآخرين عشان يفجر نفسهم وتقرأ لهم كل آية بتحض على الجنة. فشايت في الموضوع أنه البعث الديني زي ما براه الأستاذ محمود محمد طه هو أن تبعث الدين في نفسك. إذا عجزت عن بعث في نفسك أصمت. إذا غلبتك نفسك بغلبك جارك، إذا استقامت لك نفسك يوشك أن تقنع جارك. ده النموذج اللي احنا عرفناه عنه، أنه الدين عمل تعلم فيه وتعمل. مشت الدعوة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم، والأستاذ محمود قال إلى الناس كافة، مسلمين خاصة وأصحاب الطرق والمضطرقين بصورة خاصة، لم تعد الطرق الطرق ولا الملل الملل إلا طريق محمد، لأنه طريق المحبة الخصبة الخلاقة. وقال أمران مقترنان ليس وراءهما مبتغى لمبتغ وليس دونهما بلاغ لطالب، القرآن وحياة محمد. أما القرآن فهو مفتاح الخلود، وأما حياة محمد فهي مفتاح القرآن. لحد ما قال أمران مقترنان، القرآن وحياة محمد هما السر في أمرين مقترنين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يصح الأخيران إلا بالأولين. في تفصيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تفريق عند الأستاذ محمود محمد طه بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وبين شريعته كرسول، وده ما سماه الرسالتين من الإسلام. الاثنين رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغن الاثنين. خصوم الأستاذ محمود الأخذوا للمحكمة يطيب ليهم أن يشوهوا كلامه ويصروا أنه هو بقول لحد اليوم معروضة مثلا في ويب سايت بتاع عناصر من عناصر الوهابية والجبهة الإنقاذ في السودان، اليوم ممكن الإنسان بعد يرجع من هنا يفتحه، اسمه المشكاة، يتكلم عن الأستاذ محمود محمد طه بيدعي النبوة، في حين أن الأستاذ محمود في كتب بيقول ختمت النبوة بصريح نص لا مرية فيه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بالإصرار أنه هو بيقول أنه هو نبي. الأستاذ محمود قال ختمت النبوة، وختم النبوة خير أريد بمن في الأرض، لأنه في السابق للنبي صلى الله عليه وسلم كان الملك بيجيب قصد من القرآن للأرض بيو الشخص المعين بيكون نبي أو رسول، لكن بنزول القرآن كلما أرادت السماء أن توحيه لأهل الأرض استقر بين دفتي المصحف، فما محتاجين لنبي تاني. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولذلك ما محتاجين لنبي، لكن محتاجين نفهم كلام الله لنا في القرآن. لما نحن نقرأ القرآن الله بيتكلم معانا، محتاجين نفهم عن كلام، ما محتاجين لنبي. والقرآن قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإذا أنت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال الأستاذ محمود اللي هو مفتاح القرآن، يعلمك الله والله عنده علم كل شيء. ده كلام الأستاذ محمود يشوه بأنه هو بيدعي النبوة. أنا بديكم أمثال من النماذج اللي مشي بها الموضوع لمحكمة الردة، اللي بعدين رجعوها ناس المكاشف وأتباعه من المهووسين وراهم الجبهة الإنقاذ وخلافهم للحكم على الأستاذ محمود. بيقول الأستاذ محمود قال بيتهم الله بالحقد. بديكم نماذج سريعة أنا في اتجاهي داير أعمله، أنه ما أطول المقدمة عشان أدي الناس فرصة أوسع للأسئلة والاستفسارات عن كل شيء قاعدين يقولوا عننا أو سمعوا عننا. بيقول الأستاذ محمود بيتهم الله بالحق، وده لحد الليلة في الويب سايت، ده اسمه المشكة الويب سايت، وده بيقولوا في منابر مختلفة. الأستاذ محمود قال إذا كان العذاب في النار لا ينتهي إطلاقا يكون انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا. خصومنا وقفوا في إذا كان العذاب في النار لا ينتهي إطلاقا يكون انتقام نفس حاقدة، خطوا نقطة وبدوا كأنه وهنا يتهم الله بالحق وإلى الآخر. القاضي ما كلف نفسه يجيب الكتاب ولا يسأل المتهمين الناس ديل من أنه الكلام ده فيها تكتاب، ويفتح الكتاب ليشوفهم قالوا كلام ولا ما كلام، لكن الحكم كان جاهز. الأستاذ محمود محمد طه مثلا قال في تطور الإنسان، القرآن قال كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فقال تطور العبد بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بالصلاة قال الصلاة معراج العبد إلى ربه، المعراج سلم، نهاية السلم ده عند الله، كمال رحلة الإنسان أن يصل الله ولن يصل، فقال كمال الإنسان أن يكون الله ولن يكون، وإنما حظ العبد من ذلك أن يكون مستمر التكوين، لأنه عنده أنه الإنسان خلق زي ما في الحديث النبوي إن الله خلق آدم على صورته، الله حي وعالم ومريد وقادر وسميع وبصير ومتكلم، خلق الإنسان حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما، صفات الإنسان في طرف النقص، صفات الله في مطلق الكمال، بين طرف النقص ومطلق الكمال في معراج في سلم الموضوع، كمال هذه الرحلة أن تنتهي في الإطلاق ولن تنتهي. هون وضعوا نقطة وقالوا أنه قال الإنسان يكون الله. هذه نماذج من التشويش اللي قامت عليها محكمة الردة الأولى واستعيدت في محكمة الردة الثانية. حكم على الأستاذ محمود بالردة لأنه رجل مسالم، وإلا أنه الآخرين اللي قالوا نفسه كلامه ده لسه موجودين في الخرطوم ما حدش بيسأله، اللي هم بيتهموا الناس. الأستاذ محمود يتكلم عن المساواة بين الرجال والنساء، المرأة هسه في السودان وزيرة وضابطة وقاضية، الشريعة الإسلامية ما بتقبل شهادة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن الشخص الأنكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة كما يقول الفقهاء، مثلا الترابي قال لهم ما في حاجة اسمها عيسى جاي، لا خطرة فارغة، أرجعوا للبخاري ولا مسلم بتجدوا أنه حديث مستفيضة بتتكلم عن عودة المسيح، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصعة، قالوا كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزة ويفيض المال حتى لا يقبل أحد. ده حديث متواتر. قال لهم ما في عذاب قبر، النبي صلى الله عليه وسلم زار المغابر وتحدث مع أهل المغابر وقال مين اللي بيعذبوا وإيه سبب عذابه، وارد مستفيض. قال لهم المسلمة ممكن تتزوج مسيحي ولا يهودي، كل ما هم يعرفوه الترابي ناقضوا اليوم، لكن الترابي مسلح وإلا ليه قاعدين، ما في في قانون ردة في السودان والترابي موافق عليه، ليه ما حكموا عليه؟ في الخرطوم الليلة في ناس بيفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته ما نبي، وقاعدين في القصر الجمهوري، الحركة الشعبية دي اللي موجودة اليوم في القصر الجمهوري، هؤلاء المهووسين على أنه على حرب باسم الإسلام، وقالوا لأنهم هنا المسلمين بتقاتل معاهم القردة بتفجر لهم الألغام وبتسقيهم السحب وكل عناصر السماء بتساعدهم، لما انفشلوا في تمرير الكذبة دي وهزموا جو الناس اللي مبارح قالوا كفار جو دخلوا القصر الجمهوري بيعطوا التحية من المسلمين. ليه انت عندك استعداد ان تقبل انسان بيقول محمد كاذب ما نبي، وعندك استعداد تقتل شخص بيقول غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش طريق؟ الفرق أنه ديلك مسلحين وديل مسالمين، يعني ما موضوع بيتعلق بالدين، نحن خطر على مراكزهم السياسية بس، بيقولوا أن الأستاذ محمود محمد طه بيقول أنه نبي وإلى الآخر. الأخوان المسلمين أتوا بالثورة الإيرانية للسودان وقالوا عنه، عملوا المظاهرات وقالوا إيران في كل مكان، وجابوا كتب الشيعة عرضت في منتصف الخرطوم، جابوا كتب الخميني والدستور الإيراني بيقولوا أنه إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ده عرضوا الأخوان المسلمين ووزعوه في الخرطوم، لكن لأنه الشيعة مسلحين بيدعوهم زي الملك عبد الله عشان يجي يحجوا، زي ما دعا أحمد نجاد قبلي في موسم الحج الفات. ما عندهم موضوع النبي والدين، ما عندهم قضية. انت في السياسة بتهددهم، بعدهم بيلجأوا لاستعمال الدين لأغراض السياسة، وده السبب الأساسي بتاع الهجوم والعنف ضد الجمهوريين. باختصار، الفكرة الجمهورية خصومة ما ناقشوها لأنه ما بعرفوها، والعمل التم ده في تقديرنا نحن لأنه الله دايره كده. والأستاذ محمود كان دائما رأيه أنه هو بينظر إلى الفاعل الواحد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الشيء تم على الأستاذ محمود وعلينا دار إحنا في كتاب مسطور، لكن ده ما بيعني أن الشريعة ما بتقوم، وبيكون فيها فرز روحي ومسؤولية. في ناس ما حضروا المحاكمة دي لكن مباركينها جوا بيوتهم، جوا بيوتهم. إذا باركوا العمل ده في مسؤولية روحية. حتى في حديث أورده الإمام الغزالي قال لو أن رجل قتل في الشرق ووافق على قتله آخر في الغرب لكان شريكا في القتل. فهي عند الأستاذ محمود، لأن الأستاذ محمود يتكلم على الانتصار على الموت، لما نواجه الموضوع ده واجهه مبتسم. في موضوع روحي بخصه هو الأستاذ محمود، وفي موضوع روحي بخصنا نحن في التجربة دي، في مدى مقدرتنا في أن نحمل راية الدين بالصورة اللي هو كان ببشر بها. لكن برضو في موضوع روحي بخص الآخرين. والفكرة الجمهورية لما اطرحت قبل أكثر من 50 سنة ودعت للسلام، اليوم بتفرض على الناس في الأرض. ما أصبح حسب موضوع الإسلام بخص المسلمين وحدهم، بخص مرة كبيرة في السن في سيدة الربت أيوة، لما تجي يقول لا طلع جزمتك وكده وشرابك وتعالي من هنا، دخلي في الميتال ديتكتر ده عشان تدخل الطيارة. السبب في موضوع ديني داخل هنا، بقينا في ناس باسم الإسلام ممكن يدخل بحاجة يفجر طيارة، فبقى عندها هي تمشي ترجع تقول السبب شنو، يقول لا كده 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 كده. ونحن في تلفزيوناتنا هنا قاعدة قدامنا كل يوم التفجير في كابول والتفجير في بغداد ولا التفجير في الرياض، سبب الإسلام. وبيقال الكلام ده للمسلمين هنا وبينكروه، بيقولوا ديل المتطرفين وديل المشوهين للإسلام والميس انتربريترز. وكل ما تعلموا هنا ده من الحديث من هذا النوع. القضية اللي بتطرح نفسها على الناس اليوم هي طرحها الأستاذ محمود من يوم بدأ الموضوع ده، أن الإسلام ليبعث اليوم عايز فهم جديد، وإذا ما يجي الفهم الجديد ده أي شخص آخر لا يحمل في اعتقاد كلام الأستاذ محمود، ما في شيء أي يمنعه بكرة يكون مع بن لادن، لأنه ناس بن لادن ديل ولا مضطرفين ولا هم فندمنتاليست زي ما بسموهم، ولا هم بيفسروا الإسلام تفسير غلط، بيقيموا في الشريعة الإسلامية زي ما موجودة في كتب الأحاديث وفي القرآن. إذا ما الإسلام رسالتين كما قال الأستاذ محمود محمد طه، كلام ناس بن لادن ده يتطبق اليوم، وأي إنسان قاعد عنه قاعد عن الواجب. يعني لما هون يقاتلوا فجروا في الرياض بيكتبوا طوال الحديث النبوي كبير أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ده حديث وارد، لا يمكن لشخص في أمريكا الشمالية ولا في أوروبا يقول ما موجود. ده ما تطرف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما حدش يقدر يقول دي ما آية في القرآن ولا هي آية الشريعة. مأمور أن تقاتل أهل الكتاب. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وجدتهم في الرياض، وجدتهم في كابول، وجدتهم في الويت تريد سنتر. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. غير كده ما تخليه. لا يمكن يجي زول يقول لي والله يا بن لادن ده متطرف، دي الشريعة. الأستاذ محمود محمد طه قال دي الشريعة وحكيمة كل الحكمة. ده القرن السابع، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده وزع الناس في القرن السابع. للناس اليوم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآيات كانت منسوخة، الأستاذ محمود قال تعاد للعمل. أي شخص ما بيحمل الفهم ده هو ما عنده غير فهم بن لادن. أي شخص بيجي يقول ده تطرف بيحتاج يدعم رأيه. ده تطرف من شنو؟ هل هم ما قروا قرآن ولا ما قروا أحاديث ولا جابوا الكلام ده منهم؟ إذا جابوه والشريعة دارين حكم شرع الله زي ما يقولوا، هن سابوا ملايين ومشوا يطبقوا شرع الله. إذا في حاجة تانية عند المسلمين يقولوها، لكن إذا دي الشريعة هي دي الشريعة. الأستاذ محمود قبل 50 سنة قال أنه الإسلام دين السلام وشعار السلام عليكم، والقول عند الله ما بيع عبرة إذا ما أصبح عمل، لما تقولون ما لا تفعلون، والسلام بيبدأ بالداخل. ولذلك تنسخ آيات الجهاد الأصغر ونمشي للجهاد الأكبر لعذبة الإسلام. أي شخص عنده فهم خلاف ده هو بالضرورة مع الفهم الآخر. كونه ما بطبقه يجوز لأنه متقاعس، بس يوم ينشط بيمشي على الجماعة دي. في صور كثيرة من التفريق بين السنة والشريعة، أو الرسالة الأولى والرسالة الثانية، والرسالتين جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالتين جوا القرآن وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هو عاش الرسالة الثانية، الأمة عاشت الرسالة الأولى. في تفصيل، لكن ده فيما يخص هسه الموضوع المطروح قدام الناس في موضوع الدعوة اللي أخذت الأستاذ محمود محمد طه في موضوع الردة. لأن الشريعة الإسلامية قامت على إكراه الآخر ويدخل في الإسلام بالإكراه ده ويبقى فيه. من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث نبوي. ولذلك ده نحن بنعتقد أنه مرحلة. أي شخص آخر بيدعو للشريعة ما بيسمح بتغيير الرأي. إذا برضه في شخص بوافق على الكلام ده بيحتاج يدعمه، وإذا بقول ده ما من الإسلام والجماعة اللي بيعرضوه مطرفين دارين الشيء المعتدل وسنده إيش. فباختصار الدعوة الدعالة الأستاذ محمود، الحياة بتضغط لها الناس اليوم، وهو دعا ونحن كنا معاه بيرسلنا، ولما تحصل الحارة هو بيجي بكم في أوله. نحن سكتنا في الفترة الفاتت بصورة عامة، ممكن تقول سكتنا على الحديث، لكن في الوقت ده تحدث الله بلغة مختلفة. الأستاذ محمود والمعاوي الجمهوري كانوا بحاولوا ينزلوا الفكرة الجمهورية للأرض لحد 85 في 18 يناير العمل بصورته دي وقف، لكن اتضح أنه في الفترة الفاتت الأرض بدأت ترتفع لمستوى الفكرة الجمهورية. يعني مثلا إحنا كنا بنحاول ننزل الفكرة للأرض، وكنا بنطور حتى في حركة الأخوان المسلمين معنا في الداخل. لما إحنا كنا نذكر في جامعة الخرطوم في نهاية الستينات وبداية السبعينات، كانوا الأخوان المسلمين لما ينزلوا في الانتخابات بيطلعوا كتيب بيجيبوا صور الأولاد النازلين في الانتخابات، ما بيجيبوا صور البنات، يعمل مربع فاضي في محلها. فنحن بنقول لهم إذا هي موجودة في اللحم والدم عدم الصورة ده لزوم إيش؟ الانتخابات الجاية بيملوا بلون المربع لحد ما بقت لقدام سبناهم بيجوا يطلعوا صورة الأخت المسلمة في الدعاية الانتخابية. وزي ما تلاحظوا هسه في الكويت قبل فترة كانوا ما بيسمحوا لها بالانتخابات، لقدام سمحوا لها في السنة الفاتت تكون في الانتخابات تقريبا، لحد الآن في السعودية ما بيسمحوا لها بأن تسوق العربات. فأنت بتحاول بإقناع الناس بأن الكلام ده مفارق للعصر، مفارق لروح الإسلام. فاستمرينا نحن في الدعوة دي. مثلا جات مشكلة الشرق الأوسط من النماذج اللي فيها الأستاذ محمود كان داير يقدم الرؤية الصحيحة لتعفي الناس من التجارب القاسية، فطرح في سنة 67 حل تصوره هو لحل مشكلة الشرق الأوسط، وقال أنه نحن العرب ما دخلنا التاريخ كعرب، دخلنا كمسلمين، ووجود إسرائيل بيناتنا لعله خير نعمة في ثوب نقمة، نمشي نتفاوض معاهم عشان نحل مشكلة الحرب دي ونقبل على بعث الإسلام القبيل اللي دخلنا بالتاريخ. قال شروطنا للحوار مع إسرائيل لأن ترجع لحدود 47 قرار التقسيم الأول بتاع الأمم المتحدة، الرجوع لحدود 47، وأن يعاد اللاجئين إلى أرضهم، وأن يعوض من لا يرغب في العودة. ومشى في تفصيل وفي دخول الأمم المتحدة كحافظ للاتفاق وإلى الآخر. قام كل مهرج من الجماعات السلفية والعروبية في الهجوم على الأستاذ محمود، هذه هي الصهيونية العالمية، هذه هي الكنيسة العالمية تتحدث بلسان عربي، أي نوع من الشتائم والزحمة وصف بها اقتراح الأستاذ محمود للحل. وقفنا نحن من الدعوة دي، بدأ ربنا يتحدث بلغة مختلفة، توالت الهزائم على العرب بعد 67، 73 اللي بيكذبوا فيها العرب لحد الآن بيقولوا انتصار، هي الحقيقة هزيمة نكراء. في سنة 73 التفاوض كان بالجانب الآخر للغناء على بعد 101 كيلو من القاهرة. الجيش الثالث العبر حوصر وأعطته الموية الأمم المتحدة. العرب لما شعروا بأنه الكذبة بتاعت لا صلح ولا تفاوض ولا سلام مع إسرائيل دي ما بتمشي، اجتمعوا في سنة 2002 بعد 35 سنة من اقتراح الأستاذ محمود محمد طه، قبلانين بحدود 67 بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية. الأستاذ محمود محمد طه اقترح حدود 47، قالوا ده اقتراح صهيوني ترعاه الكنيسة العالمية. سنة 2002 المسلمين العرب اجتمعوا وقالوا دارين حدود 67، لأنه دي قدمها الأستاذ محمود محمد طه غير مسلح، هو غير عنده سلطة، ما عنده مال، بقد ده قرار صهيوني كنسي إلى الآخر. 2002 قدمته السعودية، قال ناس القروش والسلطة سموها المبادرة الشجاعة. حدود 67 مبادرة شجاعة، حدود 47 دي الكنيسة العالمية تتحدث. ده ارتفاع الأرض نحو الحل، والليلة منتظرين العالم الإسرائيلي يرفرف في الرياض وبيروت والخرطوم والرباط وحسب كل هذه العواصم العربية لحدود 67. ده عايزينه، دي مبادرة شجاعة بس كل الحوار عليها إسرائيل الدور دي هي الرافضة. ده نماذج من أنه في الفترة دي الأرض بدأت ترتفع نحو الفكر الجمهورية. في نواحي كثيرة ممكن الزول يعديها، لكن عشان ما أطول في المقدمة أنا أجيب بالنموذج ده ونفتح الباب للحوار. أي شخص عنده معلومة عننا من كتبنا، من الويب سايت، من معارضيننا اللي بيقولوها، دي فرصة عشان نناقش مع بعض ونشوف. نحن الجمهوريين بنعرض ما نراه، ما عندنا إصرار على الناس خالص. إحنا ما لاحقين انتخابات دارين صوت من شخص، ولا عندنا مساهمات ولا تبرعات من شخص. ده بنعتقده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل شخص محتاج له. البر أنه محتاج له يعمل به، والما بيه محتاج له يخليه في محله تديه يمشي. إذا في شخص برانا أنه نحن ممكن أن يهدينا على الراحة والسعة، يدلنا على الأخطاء فيما نقول ويدلنا على الصحة اللي عنده، نسيب موضوعنا ده ونمشي معه. بين القرآن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة التي هي أحسن. فأنا بقيف هنا وأشكركم تاني على مشاركتكم لنا وحضوركم الكريم، ونرجو أن نستفيد من بعض في حوار مثمر وبناء. شكرا جزيلا.
طيب، بيكون المجال مفتوح لأسئلة أو استفسارات.
شكرا جزيلا على مداخلتك، وإن شاء الله روحك المتفائلة دي تعيم يعني وتعدي الآخرين. الكلام عن الرسالة الثانية من الإسلام كان ممكن تجي اقتراحات كثيرة جدا جدا، وأنا شخصيا عندي اقتراحات كثيرة على الأسماء، عندي اقتراحات على سير الدين كله، لكن من أجل ناقش بالضبط ليه هي رسالتين. يعني مثلا أنا كنت بفتكر أنه بتكون أسهل على الأنبياء والرسل لو آدم جاب ألبوم بتاع صور وتواريخ عشان الأمم دي ما تنازع أنبياء، طوالي يقول لهم آدم فضل له 3 يوم ظهر، بعده نوح ظهر، ونستمر يعني بدون منازع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى في ليلة الإسراء والمعراج، لما جراجع واحدة من النساء لما شعرت بأنه طالع يقول ليهم أنا جيت من بيت المقدس مسكته، فهو زي خلص نفسه منها ومشى. العمل ده لما قالوا ارتدوا ناس عن الإسلام، لما قال لهم أنا جيت من بيت المقدس ارتدوا بعض الأصحاب، بعض الأتباع يعني. فكان ممكن يزول يقول لزوم شنو يعني، ما كان يكلمه، ما في داعي، بس الموضوع ده كان يخلي بينه وبين رقبته، طالما ربنا وداه بيت المقدس يجي يسكت ساكت يصبح. لكن في مسائل في الدين لابد من توضيحها. الشخص لما القرآن يقول ولنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنغصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما كنا غائبين. الكلمة بتاعت الرسالة الثانية اتشرحت لأنه هو كعلم من ربه لابد يخدها بهذه الصيغة. هو مسؤول من توضيحها لما يقول السنة هي الرسالة الثانية والشريعة هي الرسالة الأولى، والرسالتين جوا القرآن. أصول القرآن هي الرسالة الثانية وفروع القرآن هي الرسالة الأولى. ويضرب مثل في أصول القرآن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. في الفروع فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. في الأصل في الزكاة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. في الفرع في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهر المزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الأصل نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه الصبر. في الفرع لأن تزر ورثك أغنياء خير من أن تزرهم فقراء يتكففون الناس. في الأصل الصدقة أوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. في الفرع خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهو فصل كمسؤول أمام الله عن استعمال اللغة بصورة تبين ما يريد. الذين أرسل إليهم عندهم مسؤولية أن يتبين، بدل يقول أنه هو دي نبوة جديدة وده كده. لو الإنسان قرأ الكتاب بلقى فيه أنه إن محمد هو رسول الرسالتين وبلغهم في معنى ما بلغ القرآن وسار السيرة. سيرته سنته هي الرسالة الثانية وشريعته للأمة هي الرسالة الأولى، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في وسع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا كلف في وسعه، وفي الأمة وسعها هنا وكلف في وسعها، فبقى في تكليفين دي الرسالتين. الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا ما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. دي اللي بتعود ما دي. فالتفريق ده ضروري لبعث الإسلام. إذا أنا قلت لك كلام وإنت قلت لي بكل طيب خاطر والله أنا بعتقد أنكم كده أنتم بتقولوا في نبيين وفي نبوة جديدة وكده، أقول لك لا ما قلنا ونشرح عليك وإنت حتأخذها والله يحب المحسنين. أقول لك الأستاذ محمود قال ختمت النبوة بصريح نص لا مرية فيه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما في نبوة جديدة، ما محتاج لها، الكلام كله في القرآن والموضوع ده كله طالع من القرآن. انت لو باحث عنه حنشرح لك بصورة زي دي حتقول والله كلام بيتكلم عن رسالة تانية اللي هي سنة النبي اللي هي أصول القرآن، والموضوع ده ما فيه نبوة جديدة ولا صريح. فيبقى هو قال لأنها هي اللي بتوضح، بيستعمل من الكلمات ما يوضح المعنى اللي عنده. المستمع الأمين يستغرب، يستفسر، يشوف النتيجة النهائية ويطلع بنتيجته. هل فعلا الرجل ده بيتكلم عن نبوة جديدة ولا بيتكلم عن مستوى من القرآن وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغه؟ ففي مسؤولية الداعي أن يستعمل من اللغة ما يخليه يبين، ومسؤولية المدعو أن يستوضح الداعي ده في كل تفاصيله إلى أن يصل للنتيجة الصحيحة. لكن إحنا مواجهين بناس ما مستعدين يسمعوا خالص. يعني لما يقول إذا كان العذاب في النار لا ينتهي إطلاقاً يكون انتقام نفس حاقدة لا مكان فيها للحكمة، وعن ذلك تعالى الله علواً كبيراً. اللي بيقول أنه بيتهم الله بالحقد ده ما حد عاجبه بأي لغة أنت تأخذها، لأنه ده جاي بغرض مبيت في التشويه. الجاي بنيه صافيه ليشوف بالضبط الموضوع ده حقيقته شنو، اخذوا او تركوا، حيصل للنتيجه ان الموضوع ده رسالتين، وان النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا بهذه الصيغه، ودي اللغه اللي بتبين، وما في لغه اخرى صالحه عشان تبين الموضوع ده زي ما هو وضعه بها. فده الرد ارجو ان يكون مفيد لنقطتك اللي انت قلتها في موضوع اقتراح بديل لموضوع رساله ثانيه. لكن في ناس كثيرين كانوا ممكن يختلفوا حاجات كثيره جدا جدا، لكن الانسان لما يكون عنده واجب داير يعمله بينه وبين ربه بيقول الشيء اللي مامور به من ربه انه يقوله، بغض النظر عن ردود فعل الجماهير الثانيه.
تفضل يا استاذ.
كان له سؤال بسيط مثلا كحالة المسلم الذي رفض، أو المسلمين الذين رفضوا أن يدفعوا الزكاة لأبي بكر، لأنهم فهموا أنه جاء في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك نسك لهم. ففهموا أنه مقابل هذه الزكاة النبي ماشي يصلي عليهم. فبعد ما النبي توفى ما في صلاة عليهم، وبالتالي ما في زكاة. فده فهمه فهم بسيط وفهم بتاع يعني هو ما مغرض، لكن فهم بتاع جاهل وكذا. ولكن طبعا أبو بكر كان عنيد جدا وأمر بقتاله، يعني مثل هؤلاء لا يصح أنا في نظري، وأظن يمكن الأستاذ بتاع يمكن يوافقني، لا يصح قتال مثل هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم نظرة وعندهم قضية مفهومة. شكرا.
شكرا جزيلا. تفضل. الحصل انه لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى، في جمهور من المسلمين قالوا: والله انا لنشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونصوم الشهر ونحج، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. بعدين جرى حوار بين الأصحاب، سيدنا عمر رضي الله عنه قال: من قاتله؟ كيف نقاتل من قال أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فسيدنا أبو بكر قال له: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. السبب لأنه القرآن قبيل قال أن يقاتل الناس في 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 الإسلام، يعني في أركان الإسلام المعروفة عندنا، أنك أنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتصوم وبتصلي وبتحج وبتزكي. قال: فإذا فعلوا حسب كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماؤهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. إذا ما فعلوا ما يعصموا دماؤهم ولا أموالهم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه اتكاء على هذا الحديث بيفتكر انه منعوا الزكاه، فرقوا بين الزكاه والصلاه، يقاتلوا، لانه النبي قال يقاتلوا. فدي الشريعه الاسلاميه، وهي كانت حكيمه كل الحكمه في الوقت ذاك. لو نحن نظرنا لها بيوم الليله ده بيكون الوضع مختلف. ولذلك احنا نفتكر التشريع ده للقرن السابع. انت لو جلست عشان تحاكم التشريع بتاع القرن السابع بعقلية القرن العشرين، لانه احنا لو قلنا نطبقه اليوم او القرن 21 بيكون ما مناسب، لكن في وقته ده كان مناسب وكان حكيم كل الحكمة. وابو بكر الصديق كاد يكون رجع الناس للدين من جديد واستقامت لهم امور، لانه الزكاة جزء ضروري لتطهير النفس ولمساعدة الفقراء في المجتمع المعين. الشيء الطبيعي بمنطقة القرن 21 أنه ما مقتنع بالحاجة ما يعملها، لكن ده ما القانون بتاع القرن السابع. ولذلك كان حكم حرب الردة بالمعدة كانت حكيمة كل الحكمة، لأنها هي أمر إلهي وأمر نبوي وبناسب المجتمع في ذلك الوقت. المشكلة في جرها للقرن 21.
ولكن كما قلت لزيد ذلك، واحد أخونا بعد حصلت أحداث 83 وقتل الأستاذ محمود محمد طه بعد ذلك، فكنا جالسين وبعدين كان مستغرب جدا جدا أن هذا يغير الإسلام. فواحد من أصحابنا قال لهم هذا الإسلام ذاته ما غير الإسلام ذاته. فسؤالي أنك يعني تشرح لنا بإنساب لو سمحت، أنك أنت بين قلت أنها ترجع إلى الرسالة الثانية واللي هي حسب ما قال محمد طه اللي هو في الرسالة الثانية هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت كيف تقنع الماسز كلهم أنه نغير الأحكام أو الآيات الأحكام المدنية ونرجع إلى الأحكام المدنية اللي هي أغلبها منسوخ لو سمحت؟
نعم، شكرا جزيلا.
بنقنعهم لما نجي نشوف ايه الاحكم في القرن السابع ومدى صلاحيته للقرن 21. يعني مثلا اني انا مسلم وانت مسلم، هب انه معانا مسيحي اغنعناه والليله، لكن جانا بعد اسبوع قال والله انتوا كلامكم اللي قلت لي ده انا شعرت بانه ما صحيح، انتوا ذاتكم ما قاعدين تطبقوا، انا موضوعكم ده خليته. ده انت ما عندك فرصه لو دارت تطبق عليه قانون القرن السابع ما يغير رايه، ده طريقنا ده الاتجاه واحد، وليت دخلت مرقه ما في، لانه من بدل دينه فاقتلوه. فانت في عهد بيتكلموا الناس عن حقوق الانسان والديمقراطيه ممكن تطرح فهم زي ده، ده السبب اللي بقنع بالانسان الاخر. انه لانه الاسلام صالح لكل زمان ومكان، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسع الانسان اليوم بيختلف من وسع الإنسان في القرن السابع. فإذا كان القرآن بيدعو للحكمة والموعظة الحسنة، ليس من الحكمة أن تدعو إنسان القرن 21 بما كان بتدعو بالإنسان في القرن السابع. إذا قلت لي اليوم أنت بتدخل معايا الليلة وأعمل حسابك دخلتك دي مرقة منها ما في، كلامت أنا عن الديمقراطية ما بيبقى موجود، عن 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 أنك أنت ممكن يجيك صاحب دين اخر ويقول لك انت تدخل معانا واذا ما دخلت احنا بنقاتلك. تصور انه مثلا لو كل الناس متبنين هذا الفكر المسلم بمستواه ده في مستوى الشريعه، يعني احنا في الشريعه الاسلاميه بيقول لك فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تصور لو اليهودي برضه بيمشي قاتل عشان يدخل الناس في دينه، والمسيحي بقاتل وشوفوا شكل الارض ده بيكون كيف. فانت في الوقت ده ما عندك، ما أصبح الحرب دي بالسيف والحصان زي ما كانت في القرن السابع، في قنبلة ذرية وفي أسلحة فتاكة جدا. فإذا أنت داير تخوض حرب اليوم في القرن 21 بتختلف تماما من القرن السابع. للسبب ده بيبقى لو أنت في حكمة وفي موعظة حسنة تبرز من الإسلام ما يصلح ليوم الليلة. شيء آخر، مثلا في الشريعة الإسلامية أنت ممكن تمتلك إنسان، ممكن يكون عندك عبد موجود عندك، ولو في يوم من الأيام شعرت بأنه ما عندك سيولة تسوق السوق وتشكره، تقول والله بشيل شوال العيش في ظهره في أمان الله، بيعمل زي ما يجيب التلفزيون بتاعي أقول استيريو ملون كل الأشكال بتاعته عشان يجيب قروش أكتر. هذا الكلام الشريعة ما بترفضه. فهل يمكن أنت الليلة في عصر حقوق الإنسان تطرح أن الإنسان يكون سيد واحد يكون عبد؟ لا يمكن. هل في القرن السابع في الشريعة كان فيه؟ نعم، وكان حكيم كل الحكمة، لكن ليس من الحكمة أن تنقل هذا الموضوع ليوم الليل. شيء آخر، المرأة مثلاً مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. دي انك انت الرجل غيم عليها سببك كنت افضل منها وعندك بتنفق عليها. اليوم عندك نساء بينفقوا على رجال كثيرين جدا، وما اصبحت الحرب ولا الحمايه. اول حاجه الرجل والمراه بيحميهم القانون، لكن حتى في مجال الحرب ممكن تكون في مراه حارسانه كلنا. يعني بيحصل احنا نكون قاعدين في مجلس زي ده ويكون في البوابه مراه مسلحه. فما اصبح الموضوع ده زي زمانك في القرن السابع سيف وحصان. فانت المراه اليوم دي ما ممكن تخاطبها بما خاطبت به المراه في القرن السابع. مثلا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. دل المراه خرجها من الحفره ده حاجه زي ده معقول. لكن الليله خريجه كليه قانون مثلا قاضيه، لا يمكن تقول قاضيتين اثنين يشهد شهاده رجل امي لمجرد انه رجل وتقول لين ادخل معانا في دين الله. هذا لا يستقيم. ما ممكن تقول لي انا والله زميلتي معاي في المعهد مزوجه لكن شوفي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لا يمكن انت تدعو لك انسانه في القرن 21 تقول انا من حقي ادق. الكلام لا يعقل. فابقى اذا الاسلام معقول واذا الاسلام بقاطب العقل واذا هو صالح لكل زمان ومكان المفروض يقدم حلول لهذه التناقضات الحاصله. الجماعه اللي بيدعوا للشريعه الاسلاميه ما بيقدروا عليها ومستمرين في مغالطتنا نحن. يعني خذ هسه نظام الجبهه في السودان. سلفا كير النائب الاول لرئيس الجمهوريه، هل ده حصل في تاريخ الشريعه؟ ما يصلح ده في طرف الشارع يمشي اذا لا تطبق على الشريعه. خذ يعني قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ابن كثير قال اي ذليلون حقيرون مهانون. عايز تمشي تقول للجنوبيين في جنوب السودان تعالوا معانا في الاسلام ده وتبقوا ذليلين حقيرين مهانين. الحديث النبوي بتاع الشريعه اذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروا احدهم الى اضيق الطريق. هل انت بتعتقد انه من الحكمه والصواب ان نكون دي دعوه الناس اليوم الليله؟ الاستاذ محمود بيقول هذا الكلام هو حكيم كل الحكمه في وقته لكن ليس هو كلمه الاسلام الاخيره. ده الفرصه الوحيده في الحقيقه لبعث الاسلام هو كلام الاستاذ محمود طه. الباقي ده كله انا شايفه مغالطه. كيف هم من شريعه نائب رئيس الجمهوريه الاسلاميه مسيحي بيفتكر النبي مسيحي قال او ما قال ومن حق اي زول. ودي بالمناسبه ممكن تقودك يعني انا كان لو في زمن كنت بتكلم عن قصه التهوس الديني والكلام عن محبه الاسلام والنبي والاساءه للنبي القاعده كل ما اسبوعي كل ما رسم لي دول كاريكاتير ولا كتب لي كلمه اساء لعقيدتنا واستفزانا نحن بس مسلمين قاعدين كده بس طوالي عاملين شوشره للناس استفزيتونا واستبيتوا نبينا وكده. لكن كونك انت تيجي تقول للمسيحي والله دينك ده باطل وكده ما عندك انت ما انتم شلتم المسلمين تقول لهم المسيحيين انتم دينكم باطل اليهود انتم دينكم باطل ما عندهم مشكله. لكن زول لو ساي ما مؤمن بموضوعكم ده وقال لكم كتب لك كاريكاتير طوالي احنا في التوتر. انت بتحتاج تقدم الدين بمستوى يقنع الناس ديل بانه هذا الاسلام بيساوي بين البشر لمجرد انهم بشر. هذا الفهم ما بتلقى في الشريعه الاسلاميه. لكن اضطرتهم له هسه الحرب مثلا. هو مثلا جالس الفكير رايه انه كمسيحي انه في الانجيل ما في نبي بعد من بعد المسيح. فلم يبقى محمد الا انه رجل كاذب. ده قاعدين مع بده التحيه الصباح هم قبلان انه الكلام الاستاذ محمود ده. المرأة قاضية والمرأة وزيرة. فهو مين ذاته ما قبلان قصة التطوير؟ عمليا بيعملوها وبيجوا في الكذب بيقولوا انه الكلام ده ما يهم من وين جبتوه كده. فالماسز مستعدة. في بيننا وبين جمعية مجموعة من رجال الدين المشوشرين اللي جعلوا صناعتهم المتاجرة باسم الله وباسم النبي صلى الله عليه وسلم، وديل بيجون يوم بيزولوا، يعني الباطل ده لابد له يزول يعني. فدي في محاولة للرد عليك، لو عندك فرصة ترجع تاني لو كان.
استفسار بسيط، فضلت من قول انكم كنتوا عايزين تنزلوا الفكره الجمهوريه للارض بعد 18 يناير 85 بعد وفاه الاستاذ، سكتتم لفتره بتاع 23 سنه تقريبا.
شكرا جزيلا للاستاذ مصطفى. الحقيقه عندي سؤال للاستاذ داري، هو تعرض في معرض حديثه لاسامه بن لادن، وانا ما قدرت افهم ما هي العلاقة بين أسامة بن لادن وموضوع المحاضرة، لكن اللي معروف بالنسبة لدينا أن أسامة بن لادن ده في نظر الغرب هو العدو الأول للغرب، والسعودية أيضا تعتبر العدو الأول لنظام الملك في السعودية، وأسامة بن لادن زي ما نحن عارفين هو قائد تنظيم القاعدة، والقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الانفجارات في 1960، وأنا برضو قبل كده استمعت بن لادن، هو ربط قضية القاعدة بالقضية الفلسطينية، وقال بالحرف أنه الأمريكان لن ينعم بالسلام حتى ينعم به الفلسطينيين. والقاعده الان انتشرت في جميع انحاء العالم وهي رابعه السلاح، حتى في افريقيا وبتبحث عن في كل دوله ان يكون عندها تنظيم وجهاد وضد الاخوه والكفار. فأنا عايز أعرف بالضبط يعني ما هي العلاقة اللي كان الأستاذ داري يبحث عنها بين الفكرة الأخوية وتنظيم القاعدة، وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
ما حقك علينا نبين ونقصد شنو الموضوع ده. لما أنا تكلمت عن الأصول والفروع في القرآن أو المستويين في القرآن، الرسالة الأولى والرسالة الثانية، تكلمت عنه في الرسالة الأولى في جهاد السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دي شريعة الإسلامية. الناس اللي بيدعوا لتطبيق الشريعة الإسلامية بيدعوا لتطبيق الآية دي، بن لادن منهم، ده الربط. الدعوة اللي بيدعوا لها الأستاذ محمد طه هذا قال ده الجهاد الأصغر، وهذا جهاد مرحلي. أصل الدين دعوة للجهاد الأكبر، لجهاد النفس، لمستوى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسنة ويزيدهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من المهتدي. في تفاصيل في الموضوع ده. قلنا الناس اللي بيدعوا للشريعة ولتطبيق شرع الله فهمهم هو فهم بن لادن ده، لكن لما نيجي يسألوه يقول له بن لادن بيعمل كده، بيقولوا ده زول متطرف لا يمثل الإسلام، هذا فهم غير الإسلام. إحنا لازم نقول ده ما غير الإسلام، دي الشريعة. يعني المسلمين ما يجوا متحدثينهم في التلفزيونات الأمريكية والغربية يقول لهم هذا متطرف ولا يمثل الإسلام في شيء، ده بمثل الشريعة الإسلامية. أنا بقدر أقول لا يمثلني أنا بالفهم اللي بفهمه أنا للإسلام، لأن أنا أفتكر فيه مستويين، ده مرحلة. أي شخص لا يحمل الحمل ده لا يملك أن يقول أنه بن لادن ده متطرف، لأن ذو الرجل بيطبق في الشريعة. أنت لما قلت أنه بحارب في الأمريكان وبحارب في السعوديين، طيب السعوديين دي ما هنا تدربوا، وهو الموضوع ده قرأ وين؟ ما قرأ في مدارس السعودية. طالبان دي وين؟ ما ديل ديل مشوا لهم الأساتذة السعوديين ودرسوهم المذهب الوهابي. لكن السعودية ضده وهسه لأنه حارب الملك وده برضو شريعة. وقال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال السعود ديل كفار لأنه بيطبقوا شرع الله. وكلامه صحيح بالشريعة صحيح ويحاربوا صحيح إذا دايما تطبق الشريعة. نحن بنقول لا، الشريعة كلها والقتال وإكراه الناس ده مرحلة نمشي لمستوى الأحسن من الدين. القرآن قال لنا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أحسن ما أنزل لنا من ربنا السلام أصول القرآن. عشان كده إحنا دارين ننتقل لها. أي شخص آخر لا يحمل وضعنا ده لا يستطيع أن يجي يجيب كلام بن لادن. بعدين بن لادن قال لا يزوغ الأمريكان السلام حتى إسرائيل الفلسطينيين السلام. ده كذب فارغ، ده كذب فارغ. طبعا بن لادن ما عندي شغلة في فلسطين ولا أسه هو لو جدار يدافع عن حنان عشراوي ما عنده مصلحة في فلسطين. وفلسطين هو أسه غدته بيقوله لما قال لهم أنتم مشيتوا من هنا مشيتوا لأفغانستان ليه؟ بدوا يستعملوا اسم فلسطين عشان ما يستدروا بها عرف العرب، والعرب فلسطين لا يستطيعوا أن ينصروها بالسلاح. والدليل عليها أنه هزموا في 47 في حرب 48 56 و67 و73 هزائم نكراء بيكبروا وبيدعوا أنهم مسلمين والله هزمهم. ليه؟ لأنه الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كانوا هم مسلمين أكان يهزموا إسرائيل لو هم على الدين. دي لغة تكلم بها الله مع العرب ليه يفهموا أنه موضوع ده ما ماشي لقدام. الجبهة في السودان قالوا دي الكفار المسيحيين في الجنوب، وأن القردة بتمشي أمام المجاهدين وبتفجر الألغام، ولما جنودهم يعطشوا بتنزل عليهم الأمطار من السماء، وكل أنواع الكذب. في النهاية تضع أنه ده كلام فارغ. وجاء الشخص المفروض يعطي الجزية عن يده صاغر جاء نائب رئيس الجمهورية الأول وأخذ نصف ثروة البترول. مين الدفع الجزية هسه؟ فيبقى نحن دائما نقول لهم ده كذب. العرب لن يستطيعوا أن يهزموا إسرائيل لأنه دارين يمشوا بغير الله وبغير دين الله. وأسى البجعجع ديل الموجودين ماشيين للسلام. حكومة الخرطوم مع غرار 2002 ما طلعت عليه. مين هو اللي عايز يحارب إسرائيل؟ الجبهة في السودان مثلا. كل العرب ديل مشوا في اجتماع بيروت وقالوا دارين سلام مع إسرائيل بس رجع لنا إحنا 67. كل موضوع. بعدين العرب مين اللي هم دارين يحاربوا إسرائيل أمريكا؟ كل السلاح العربي ده سلاح أمريكا. أمشي شوفوا الكويت وقطر والسعودية والبحرين، وين الأسطول الخامس؟ وين القواعد دي كلها؟ إذا نتكلم عن مين؟ العرب والمسلمين ما عندهم شغلة في فلسطين ولا عندهم شغلة في موضوع الإسلام. ده كذب للاستهلاك المحلي بس. مصر ما هذه ترى ما فيها سفارة إسرائيلية داري حاربة منهم. الأردن ما فيها سفارة. قطر ما فيها سفارة أو فيها قنصلية أو سميها مكتب تجاري. الأردن ده ما بيتفاوض باستمرار. هو لسه الأكذوبة بتاعت أنه دارين يحاربوا اليهود وما في سلام معاهم ده كلام ده تخطيناه بدري خالص. حكومة الجبهة دي ما قالوا أنه تعاونوا معانا مع الأمريكان. قال أي شيء طلبنا منه وندونا له زيادة. اللي هم منهم ده المجاهدين سلموا غوايون، سلمتهم حكومة الخرطوم بتاعت الإسلام دي ذاته، سلمت أسماء المسلمين. ما يتكلموا ثاني عن فلسطين وإسلام وكلام زي ده. يعني ما حقه الأكاذيب دي تظل تستمر مع الناس بأنه بن لادن منتظر يحرر فلسطين. بن لادن عنده رأي في حماس وعنده رأي في الفتح، عنده رأي في الفلسطينيين كلهم. وأنا برجعك لكتاب اسمه الحصاد المر، كاتبه أيمن الظواهري الرجل الثاني في القاعدة، شوف رأيه في الديمقراطية اللي مارستها حماس. افتكر الديمقراطية كفر، ولذلك حماس مارست الكفر وهم مرتدين. إذا دي حماس ما بالك بالفتح. دين الفلسطينيين هو ذاته ما دار يحررهم، هو عايز يبقون وهابية بس لو لقى طريقة، هو ما أظن يلقى. فما أعرف إذا كان أنا يعني رديت على سؤالك في موضوع العلاقة دي، وإذا ما أنا يعني أنا بستاذر عبد الله أديك الفرصة راجع عليك تاني.
السلام عليكم. معروف أنه كل جماعة بيكون عندها قيادة، حتى لو حصل خلاف بين الأخوان ولا يعني الديس برجعوا لهذه القيادة وبتحل المشاكل بتاعتهم أو بتبيت في الأمر. فما عارف بعد التنفيذ الأخوة يعني اختاروا قيادة حتى أنها تكون يعني مصدر لفض الخلافات أو يعني اتخاذ القرار. سلام.
نحن ذهب عنا الأستاذ محمود وعندنا يعني تسلسل قيادي. عندنا كان أخونا عليه رحمة الله سعيد شايب، بعده بيجي جلال الدين الهادي عليه رحمة الله، بعده في عبد اللطيف عمر، هو كبير ناسا. لو أنا داير حاجة لما جاي مونتريدي ضربت له تلفون وكلمت استأذنت منه مثلا. لكن نحن برضو لأنه نحن ديمقراطيين، أنت ممكن تجي تناقشنا مش في أنه موضوع يحصل بيناتنا، ممكن أزول يجي يقول لنا يا جماعة مع السلامة والله الموضوع ده كله ما مقتنع به، ما عدت مقتنع به، ويمشي زول موفور للحد يعني في النقاش بيناتنا. لكن مثلا انا هسه وكل اخواني ديل هنا بيعرفوا انه مثلا عبد اللطيف عمر هو كبيرنا مثلا، ونحن بنرجع له وبنستشيره وبناخذ برايه يعني في هذا الحد يعني ممكن اذا كان ده بيكفي.
تفضل.
القراءة للقرآن 7 تلاوات أو أكثر، ما هو نوع القراءة عند الجمهورين؟ لأنها تتضح يعني تزن بالإيضاح والإبان. السؤال الثاني، الثنائية في تفسير الجمهوري ما هي؟ شكرا جزيلا.
احنا شخصيا ما اعتقد عندنا قراءة معينة، مثلا كان نقول لك حفص عن عامر او خلافه. انا شخصيا القرآن سمعته عن الاستاذ محمود وبقرأه عن الاستاذ محمود.
نعم.
الاستاذ محمود مطلع على القراءات وبقرأ القرآن فيما راه وانا بصورة صحيحة جدا جدا، وبيبين المخارج الكلمات فيه، وبيوصينا بانه الواحد لما نجي يقرأ القرآن ما يقرأه مسترخي، يستشعر وجود الله وأنه ده بيقرأ في كلام الله يعني ويستمع له. عنده معانا كلام كتير في الناحية دي، بيركز على أنه في الصلاة الإنسان يكون حاضر في الصلاة، لأنه الصلاة بتقرأ فيها القرآن، القرآن كلام الله واللي بيتكلم مع الله ما يغفل عنه. حتى بيضرب المثل قال إذا كان أنا جيت داخل في مكتب وداير من ضابط المجلس مثلا غرض وبتكلم معاه، وفي الوقت ده أنا بقلب في الفوائل بتاعته وبعاين بالشباك، ممكن يطردني يعني لأنه أنا جاي له داير منه حل مشكلة وما بقعد انتبه له. وعشان كده في الصلاة بقول رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه بيقرأ كلام الله وشغال بين جبالك أمس أو ولمس بكرة بعد بكرة، زي بندول الساعة دي ما صلاة عند الأستاذ محمود. الصلاة هي أن تستقيم هنا والآن. عشان كده في الآية السورة الفاتحة اللي بنقراها في كل لحظة في كل ركعة بتختم بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأنك تغيب في النص وتستمع، لأنه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لما نكون على الصراط المستقيم نستمع له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج في غمة الصلاة وصف بإذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لكن الناس ممكن يقول الله أكبر، أقرأ الفاتحة، بعدين أتذكر يا ربي أنا إذا يترن الكمبيوتر أو إذا سيف ذا فايف تمشي مشوار، بعدين أقول بعد الصلاة أنا ولا دار أدرب التلفون لعالي عشان أوصيه إنه يرفع الشنطة مع محمد في العربية يجيب لك. فبكون خليت الله قاعد هنا في المصلاية وأنا مشيت مشوار لأمس وأولمس وبكرة وبعد بكرة. ودي قال تطوى كما يطوى الثوب الخلق ويضرب بها في الوجه. عشان كده يقول ويل للمصلين، ده كلام الأستاذ محمود فيها وتفسيره ليه، الذين هم عن صلاتهم ساهون، اللي هو قال عن صلاتهم في صلاتهم، لأن الصلاة صلة أن تكون هنا والآن، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يرائي بتشوفني في التبروجة أو في المصلاية، لكن حقيقة أنا في السوق، ده نفاق. يمنعون الماعون، قال الماعون القلب، الماعون في الظاهر معروف، لكن يمنع الماعون أن يكون فيه والله. فلذلك القراءة بتاعت الأستاذ محمود لأنها فيها المعاني ميسر له قراءة القرآن بصحة، لأنه لقد يسرنا القرآن للذكر، والأستاذ محمود ما بيقرأ للمتاجر، بيقرأ للذكر، ولذلك ميسر عنده ونحن أخذنا منه. ده الثنائية. القرآن قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فمثاني منها الاثنينية اللي انت سألت عنها دي، أنه فيه أصل وفرع. دي من المثاني في القرآن. ومثلا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفإذا انسلخ الأجر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ده أصل وده فرع. دي من الثنائية في القرآن. الفرع نسخ الأصل، لكن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أو مثلها يعني نعيدها مرة أخرى. فده موجز لموضوع المثاني إلا إذا كان عندك فيه، لكن هو في موضوع مثلا في مستويين في الزكاة، خذ من أموالهم صدقة طهير متزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، ده الفرع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ده الأصل. دي مثاني في التشريع. فدي المثاني في القرآن اللي أشار لها الأستاذ محمود محمد طه، منها الأصول والفروع والرسالة الأولى والرسالة الثانية في تفصيل.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأخ الضيوف على إيضاحاتي لفكرة الجمهورية. وإذا رجعنا قليلا لما قال الأخ المتحدث الكريم في القوام، فالقوامة الفكرة أن هذه القوامة هي قوامة تنظيمية وليس تحكمية ولا تصرفية. وحتى الآن نحن نمارس هذه القوامة في الوسط الأسري. وهي حتى القرآن لما ذكر القوامة ما ذكر لأنها هي تصرفية أو تجبرية بقدر ما هي أنها تنظيمية. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وفي الحج في عرفات نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هنالك الدين فيه الكمال وفيه التمام، ولا يقبل أي إضافات في هذا التمام وفي هذا الكمال، إنما الإضافات التي تأتي من قبل البشر قد تكون هذه الإضافات في التفسير بما يتوفر لدينا من أدوات للتفسير ويتوفر من تكنولوجيا وعلم وثقافة. إذن يمكن تكون هناك إضافات لهذا التفسير والناس تختلف. والقرآن والإسلام دين شامل وكامل يصلح لكل زمان ومكاره. وكل واحد منا هنا له فكر، وهذا ومن الصعب أن تغير فكر الإنسان ما لم تأتي بأفضل ما هو عنده يحدث. لأن هؤلاء الجماهير هنا كل واحد من فكر معين، أنت لكي تقنع الجماهير تتبع فكرة معينة لابد أن تأتي بأفضل من هذه الفكرة. السؤال: ما هي الأدوات التي يتخذها أو يتبعها الفكر الجمهوري لنشر فكرته حتى يقنع الناس؟ والسؤال الثاني: أين كيف يفسر الجمهوريون الصلاة في الجماعة وصلاة الجمعة والأضحية بالقرب؟
شكرا جزيلا. في موضوع القوامة قال هي تقويمية وليست تسلطية. أنا ببساطة ممكن أخترع عليك أنه التنظيم ده دارين أذكر للنساء، ما هي موضوع التنظيم اللي أنت دار تقول. لو المرأة قالت أنا متعلمة بما يكفي ودائرة كنا المسؤول عن التنظيم، أنت بتكون ردك عليه وشني. لكن هي القوامة لما نزلت قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. كان قبل 1400 سنة المجتمع يقوم على قوة الساعد، بسيفك وحصانك بتحمي قبيلتك، بتحمي أسرتك. حتى الناس اللي كانوا بخافوا على أنه ما يقدروا يحموهم بيدفنوها حية، لأنها هي دائما الجزء الضعيف في المجتمع. جاء القرآن قال لهم وقفوا هذه العادة، إذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو يقول إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال ألا ساء ما يحكمون. ده السبب اللي يجعلهم قوامين. قال ما تقتلوها خلوها في البيت. جاء منها الحجاب وجاءت منها القوامة لضعف هذا. قال بما فضل الله بعضهم على بعض، ايه فضيلته عليها في القرن السابع؟ انه بيحميها وبيجيب لها الاكل بما انفقوا من اموالهم. طيب جينا للقرن 21، نحن ما قاعدين نحمي رجالنا، يعني انا ما قاعد في الفريق حارسين النسوان، القانون يحمي الرجال والنساء. لما حتى تبقى دارة تحمي بالسلاح، هي ما عندها مشكلة في حمل السلاح الليلة، يعني ما زي زمان السلاح ذاته بقى خفيف جدا جدا، وممكن هي بتدير حرب من المنزل، تكون هي قائدة الجيش نفسها. يعني جولدا مائير في حرب من حروبها ضد العرب بكل قراءاتهم لعنتر وكل الحاجات زي دي هزمتها. تاتشر هزمت ناس الفوكلاند، ناس الأرجنتين. فممكن تكون في العصر ده الإمكانيات والتقدم التكنولوجي يجعل المرأة قائدة وتنتصر على الرجال بكل ما يحملوه من مفاهيم الماضي. بما أنفقوا من أموالهم، الليلة هي أستاذة وقاضية وزيرة ومحامية وبتعيل كمية من الرجال. ما ممكن تقول لها أنا والله أنت بنفق عليك اليوم، لا يستقيم. ثم لأنه الله عنده أن الرجال والنساء المساوين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا غربة، كل نفس بما كسبت رهين، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فعند الله عند تنصب موازين القيم ما في رجل بدافع عن مرت ولا في مرأة بتدافع عن زوجها، سواسية أمام الله. إيه جعل الموضوع ده ما في القرن السابع؟ لأنه لقاه في الحفرة، لا ممكن تشيله من الحفرة وتجيبها بكرة مساوية للرجل. فرأفة بها هي ورحمة، ورأفة بالمجتمع، وتدريجا لهم ريس ما ينضجوا للمستوى اللي احنا شايفينه اليوم، جعل القوامة اللي هسه شروطها غير موجودة. فده القصة بتاعت القوامة. ما موضوع تنظيم، لو بس الموضوع اللي نطرحه موضوع تنظيم سهل، هسه في نسوان متفوقات جدا جدا في التنظيم، بس نقول لا انت نظم. حتى لو قلت يعني كل المواضيع بتاعتنا ما سيطرة وما كده، هي سيطرة طبعا، ما في كلام، واضح جدا جدا. الحجاب مثلا اللي واسه الليلة من الأكاذيب الكبيرة جدا جدا وسط المسلمين، أنه بجيبوها بربطوا لها راسها ويعملوا لها كده ويقولوا لها أنت محجبة، حتى يمشي يهاجمنا الآخرات أنت ما تتحجب، ويقول لنا لما الله يتوب علي أنت الله واسه لسه ما تاب عليك. ده ما حجاب. الحجاب تقعد في البيت، ده أنا استطراد بعمله لأنه بس جابته نقطة المرأة دي، لأنه هي ذاتها بيفتكروها فتنة ما تجي مارقة، عشان كده بغطوها. هي ما قاعدين يسألوا الرجل، أسأل من يقول لهم يغطيك أنت عشان ما تعين لها، هي ما يغطوها عشان ما تعين، لكن بتجي لابس الموضوع ده بتجي سايقة سايقة شايفاني خلاص أنت ليه ما يمسكها في البيت. حقيقة الشريعة أن تجلس في البيت ما تمرق. قصة تلبس بتاع ده كذب، ده ما الحجاب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ده الحجاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أمهات المؤمنين مع عدد من زوجاته، جاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو صحابي أعمى، قال لهم احتجبا، قال له إنه أعمى يا رسول الله، قال لنا عمياوات أنتن، ده الحجاب. ارجع بورا. سأل السيدة فاطمة قال لها ما حق البراءة؟ قالت لا أن لا ترى رجل وأن لا يرى رجل، فضمها إليه وقال ذرية بعضها من بعض. دي شريعة قلني بورا، ربطوا لها راسه وتقول لا تحجبتي، ما في كلام زي دارين حجاب قاعدون في بيوتهم ما بيقدروا على بده يجتووا عليها أنت تحجبتي وأنت تبتي وكلام زي عاملين للنساء حملة غريبة جدا جدا، مشغلين دائما بعودة الزم وأنها هي المشكلة، وأن لو جات بتصير الفتنة. دي بتلاقي بتسار بتواجه الموضوع عشان يصلي، وليه الموضوع ده واقع عليها هي ما يقع عليك أنت؟ دي الوصاية حقيقة، ما قصة تنظيم. الوصاية من الجزء المتعطى ده نمسكه لعمل مشاكل ده نحجزه كده ده، ولما نمره بيدخلوا جوا كل الظروف دي ويقول لنا الإسلام قال عليك كده. فهي القوامة على المرأة، الطلاق كان بيد الرجل ما بيد المرأة، هو اللي بيتزوج أربعة واثنين منهم بيشهد شهادة رجل واحد. فالمرأة كانت حقوقها في الشريعة واضحة أنها ما موضوع بتاع قصة التنظيم، يعني أنها حقوقها كإنسان أقل من حقوق الرجل. الظرف ده كما بيقول عنه الأستاذ محمود كان الحكمة كأحكم ما تكون في القرن السابع، عدم الحكمة أن نشيله من القرن السابع نجيبه للقرن العشرين، مد خريجة الجامعات حقوق خريجة الحفرة، ده عدم عدل. بعدين قال الدين أن اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكمل إنزال القرآن، لكن تبيانه ما بيكمل. القرآن كلام الله، وكلام الله بيعلم في كل لحظة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال لي بيانه علينا، وما يكون بيانه على الله لا ينفد، عشان كده قال هو لا يبلى على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء، لأنه في علم الله المطلق ما فرطنا في الكتاب من شيء. لو اليوم أنت قريت كلام الله الليلة فهمك، فكمل إنزال القرآن ولكن لا يكمل تبيين القرآن. يبقى نحن كمسلمين الليلة المفروض نرجع للقرآن لكلام الله اللي نحل به مشاكلنا. ده العمل اللي عملته الفكرة الجمهورية، عمل الأستاذ محمود، يعني ما احنا ما جاب إضافة من عندياته. لما يتكلم عن الرسالة الثانية يتكلم عن الأصول القرآن، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سنته، بيستدل في كل موقف بآية من القرآن أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما في إضافات من خارج ولا هو محتاج. ما عندنا زعم بتاعنا احنا بنجيب إضافات من عندنا. قال الطريقة شنو التبيعة للفكرة الجمهورية، زي المجلس ده مثلا من الطريق، زي الويب سايت، زي التوزيع. المهم نحن موضوعنا ندعو باللي هي أحسن، الأساليب الحضارية اللي أداها المجتمع اليوم ودتها التكنولوجيا نستعملها في طرق النشر السلمية والحوار الحضاري الهادي اللي بيدي فرصة للآخر، اللي بيجوا الإنسان بذهن مفتوح إذا أقنعتني بمشي معك وإذا أقنعتك تمشي معي، إذا اختلفنا كل واحد يشرب كوب فوق، إذا استلموا اللي قدامه بنصلي. ده موضوعنا لنشر الدعوة. رأينا شنو في الجمعة وصلاة الجماعة؟ حاجة كويسة جدا جدا الجمعة وصلاة الجماعة، لكن إحنا ما لاقينا الجماعة نصلي معها لسه، عشان كده إحنا ما بنجي الجامع. أقول لك up front، لأن الجامع ما المبنى، الجامع الجماعة. الجماعة رأينا فينا أننا كفار ما بصلي وراهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود لواحد وسبعين فرقة، والنصارى إلى 72 فرقة، وستتفرق أمتي إلى 73 فرقة، كلها هالكة إلا واحدة. في 72 فرقة عندها جوامع ومصاحف جوا الجوامع، وناس بيدقون طويلة جدا جدا، لكن النبي قال لي الهالكين. فأنا ما كل جامعة بدخل فيها أول حاجة، لأنه في 72 فرقة عندها جوامع حسب نص النبي صلى الله عليه وسلم، وهم دي الهالكين. فإذا الإنسان عنده سيارته متعطلة بيفتش في السوق الميكانيكي الكويس منه في الأول حتى يودي له. فالصلاة دي حاجة غيمة جدا. شوف وين الجماعة اللي بتصلي، نمشي نصلي معها. ما لقينا، أنا شخصيا ما لقينا، عشان كده ما بتردد. لو لقيتني أفرن ماشي على الجامع بقول لك أنا ما ماشي عليه، بصلي وبغدر الصلاة، وداير يوم لما نجتمع يكون الله والنبي صلى الله عليه وسلم هم همنا في الصلاة. لكن ناس الأئمة جعلوا الدين يعني صنعة، وعملوا الجوامع مؤسسات للإعفاء من الضرائب، وبقت الصلاة ذاتها بالمرتب والأذان بالمرتب. ليه؟ أنا ما بستعجب الصلاة معهم، لأنه موضوع صلاتي بهمني كثير جدا جدا. وأنا أقول لك، مالك بن أنس شيخ المذهب المالكي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيدرس فيه، ما دخل فيه، ما صلى فيه جمعة ولا جماعة، لأن الجماعة فيه غيرت قلوبه. راجع تاريخ مالك بن أنس، وأعتقد معظم السودانيين مالكيين. الأضحية نحن ما بنضحي بالمناسبة برضو أفرنت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الضحية قال أتى صلى الله عليه وسلم بخروفين أغرنين أملحين، ذبح الأول قال الله الله أكبر اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وأتى بالآخر قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغة. نحن مشمولين جوه، ولذلك النبي ضحى عنه. للسبب ده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب مثلا اللي هم ديال رأس الأمة، قال عنهم واحد من الأصحاب قال كنت جارا لأبي بكر وعمر وكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. واحد من الأصحاب قال أنا عنده يروح عليه ويغدو أكثر من 1000 شاة ولكنه لا يضحي خشية أن يعتقد الناس أنها واجب. ونحن الليلة بنفتكر بالإضافة لهذا كله أنها مشكلة مشكلة للناس. لما أنا المغترب زي ما نقول وجاي من أمريكا جايب خروف كبير وجايبنا هناك أطفاله بعانوا لنا، شكلنا مشكلة. ولا أصبح اللحمة مشكلة زي زماني. زماني كان النبي صلى الله عليه وسلم مرات بيشجعون على يذبحوا، لأن الناس كانوا جعانين في الصحراء. هسه الجزارة فاتحة 24 ساعة كل أنواع اللحم من كل أنواع الحيوانات اللي ممكن تذبح، فما أصبحت هي ذات حاجة. والناس اللي هسه بيعملوا فيها، أنت بتأتي ب 2 مليون راس تطبحهم في السعودية وتشحنهم توديهم السعودية وتشحنهم تاني توديهم كينيا وغينيا بيساو. الزحمة دي، الزحمة دي جميعا، إيه الحكمة في الدين؟ إذا سألني زر ليه أنت دارت الدينيان المسكين ما يعادل $50 بتصرف على $100؟ ما هي الحكمة الدينية في الموضوع ده؟ إذا خشينا معك في المسائل الاقتصادية والمسائل الاجتماعية وكذا، لكن في الدين عشان نكتفي بالنصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عننا، وأن أبو بكر وعمر كانا لا يضحيا، ونحن بنعمل زي ما هم بيعملوا ولأنها غير واجبة. ده السبب. وأسوأ أكيد لك في ناس ما عندهم شغلة في الدين كله والجامع عبد الرزاق منه دخل يكون كله كله ما بيغشوا لكن بيجيبوا الخروف ده تطلع أدار لي شيء ولا إيه دارس من الاسم ديني ما يعمله بس تنتهي فده بإيجاز الرأي في موضوع الضحية.
السلام عليكم. نشكر الأستاذ الدالي على هذه المحاضرة القيمة وفي المداخلات بعض طلاب الأخوان وفي الحقيقة الأستاذ الشهيد محمود محمد طه هو فعلا شهيد إنسانية وشهيد للسودان. ف أنا في الحقيقة عند المداخلة بتاعتي في إنه لما كان بدأ الأستاذ المصاب بتاعه كان كحزب وهذا الحزب يعني له مواقف مشهودة في الساحة السودانية السياسية وأعتقد إنه هنالك فرق بين الحزب والحركة. فأنا أعتقد أن الحركة تكون يعني شوية بالنسبة للأعضاء أو الإخوة الجمهوريين ولكن مفهوم الحزب بياخذ يعني مثلا مفهوم أوسع. فالواحد أنت عايز أشوف رأي الأستاذ التالي في موضوع الحزب كده.
نحن صحيح الفكرة الجمهورية بدأت كحزب الأستاذ محمود بدأ كحزب لكن هو زي البداية اللي أنا قلتها قال كان عنده شعور عميق أنه غير الإسلام ما في حل لكنه نظر فوجد أن الدعاء يجعجعون فلم تطيب له نفسه بأن يجعجع لقدام لما سجن ومارس التعبد ويبغى المنهاج النبوي وطلع بالتفاصيل بتاعت الفكرة دي بقت هي الحركة الدعوة للفكرة الجمهورية وانتهت الصيغة بتاعت الحزب المفتوح لكل شخص يعني بالمعنى ده. نحن صحيح كلامك لو كان نحن مثلا حركة سياسية دائرة تصل للحكم ودائرة كده كان ممكن نقول نفتحها لكل شخص بالمعنى العام بتاع الأحزاب الثانية اللي ما بتشترط أن الزور يكون ملتزم بأي شيء معين. لكن نحن دعوة الأستاذ محمود هي دعوة لتغيير الفرد قبل ما يكون موضوع الجماعي ولأنه قائمة من النصوص الدينية أنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ده قانون التغيير. لو جبتني إحنا هسه بالعجلة مثلا بشينا بقينا حزب وبنستوعب أي إنسان وجينا في الحكم حنبقى مفسدين زينا وزي غيرنا حتنتظر الجماهير تصفق ليك وبتشوف أكبر بيتي تدار تسكن فيه ودار تشوف تريح العربية كيف والحياة الثانية كلها يعني وبتدب الدنيا في صدور الناس وبعدين كل الانحرافات الثانية بتتبع. لكن إذا أنت داير الموضوع أنه يكون تغيير للفرد البشري لنخلق السلام الداخلي فيه هو الإنسان المنسجم الإنسان الرؤوف الرحيم الحليم الكريم ويبغى الصفات النبوية نحن ما مغرودين في أي إنسان نحن مغرودين في الإنسان اللي بيكون قرأ تفاصيل الفكرة دي ورغب في أن يغير نفسه ويكون نموذج من بعد ذاك للآخرين ده موضوع. وعشان كده نحن أصل يعني في ما علمنا عن الأستاذ محمود وما تعلمنا عنه أنه ما مستعجلين على العضوية خالص. حتى نحن الجمهوري لما نجي بيكون وقت طويل جالس بس بيسمع حتى لو بيقدر يتكلم ما يتكلم لأنه داري أنه يتكلم نفسه في الأول لما هي تقتنع وتمارس بعد وقت ممكن يجي طالع يتكلم لما نتربى في الأول يعني فهم. لما أخاطب نفسي أنا بالغيم دي وعيشة بعدين أكلم جاربها يعني. ولذلك إحنا وضعنا بيختلف من الأحزاب الأخرى والتنظيمات الأخرى لأنه ما عندنا قصة عشان ننتخب ويرشحوا لنا ونلحقون الانتخابات ولا بنجمع تبرعات ولا أي شكل من هذا الأشكال. نحن بنقول أنه الفرد البشري على الأرض بيحتاج يتطور يطور داخله يحقق السلام الداخلي. الأستاذ محمود محمد طه قال أنا مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يقين أنه ما في خير للإنسان في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذه النفس الهادية الراضية نمشي وراها ونغدسها ونوغرها ونقلدها. اللي بيقتنع بالموضوع ده زورنا يغير نفسه ويعيننا على التغيير. والما مقتنع عند الله يجتمع الخصوم، يعني ما في عجلة. فصحيح لو كان يعني الناس ممكن يفكروا في أنه كيف توسيع القاعدة وتعريضه والحاجات زي دي، يعني زي ما بتعمل الأحزاب الأخرى، لكن لأنها أجندتها ما لله وأجندتها ما للتغيير الراسخ، عشان كده بتحصل المشاكل. الأصحاب على الجلالة قدرهم 30 سنة وبقت ملوك عضول. معاوية حارب علي بن أبي طالب مدينة العلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي باقة، وقال من كنت وليه فعلي وليه. ده قتل. الحسين بن علي القمرين النيرين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة قتل وقطع رأسه لقصة الحكم. السيطرة والسلطة والمال ده راسخ في النفس، عايز تربية. الجماعة دي قتلوا أهل البيت ومشوا في الصلاة يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، آل محمد قتلوهم هم ديلك والراس شايلينه معاهم ماشيين بدي مشق، وفي الصلاة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فالعرضة للكذب بالدين واردة. الأستاذ محمود داير قال نحن ما خايفين أن الناس يجوكم، خايفين يجوكم ويجتاحوكم، لأنه بعد ذلك أنا بجي للمحاضرة أسا بجيها وجل وخايف، لأنه هو قال لي أنك أنت اللي بتقوله ده إذا ما بتعملوا بواجهك فيه والله ما هي شخص آخر، وتأخذ المقت كل حين. لكن لو أنا بديت أجي عشان الجماهير تصفق وآه والإعجابات وكذا، ولأنه بينتخبوني وبرشحوني وأنا بكرة حغير العربية والبيت، ده بيبقى موضوع تاني. أنا بعد دائرة أوسع القاعدة، لكن إحنا زاهدين تماما في أي قاعدة، لأنه ما بيصلح نفسه ما حد فاقد الشيء لا يعطيه ببساطة يعني. فده موضوعنا في الدعوة، عشان كده من عملها بالراحة. وأنا قاعد قلت للجماعة يومتها، قال الراجل بيبيع الشاي جه الصباح وكيف شاي، عمل شاي تمام يعني، عمل البهارات كلها وكذا. فنحن في العادة أنت بتشيل الكوباية ترجعها تاري للحياة الأولية ديك، فقام ضاق الشاي فقال والله أنا لو ما محتاج للقروش والله شاي ده ما ببيعه. حاجة دي بجرب أقوله، فلأنه هسه موضوع الدين عندنا إحنا لو داير الخير لنفسك ودي للآخرين عشان يجيك راجع، عشان كده بندعو لك كده والله موضوع ده ما فايدنا.
بيكون الذي انتهى الجزء الأول من محاضرتنا الليلة، في كلمة قصيرة جدا من دكتور مصطفى الجيلي، نشوف الفقرة الآن. تفضل مصطفى.